الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 42 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم الباب 36 37 كذلك، 38 إن تيسر وبقي عندنا وقت. قبل أن أبدأ أريد أن أذكر في موضوع المستوى الرابع وهو في شرح رياض الصالحين، والمستوى الخامس سنأخذ جزءا في المستوى الرابع والجزء الآخر في المستوى الخامس. وطالب العلم الذي هو مشترك معنا في المعهد حتى ينال درجة هذه المادة في المستوى الرابع ثم في المستوى الخامس، ماذا عليه أن يفعل؟ قد سألت شيخنا حفظه الله تعالى يعني ماذا نطلب من الإخوة، فقال على الأقل يفهموا الأحاديث، غريب الحديث على الأقل، كل حديث له كلمة غريبة قد تكون تحتاج إلى فهم حتى نعرف أنك فاهم الحديث الأول. فهذا هو المطلوب منكم إذن إن شاء الله تعالى لمن يقرأ معنا هذا المستوى ويريد أن يختبر في هذه المادة. طيب، قال المؤلف رحمه الله في الباب 36 باب النفقة على العيال. تلاحظون أن المؤلف بدأ بالكلام عن الأسرة، تكلم عن حق الزوجة والوصية بها وبالمرأة وحق الزوج، والآن يتكلم عن النفقة على العيال، وهو كل من تعولهم من زوجة أو قريب أو مملوك. يتكلم المؤلف عن الأسرة ويأتي بالأحاديث التي تحض وتحث على حفظ حقوق الأسرة، لأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع. إذا كانت هذه اللبنة متماسكة وبجانبها أسرة ثانية لبنة متماسكة، صار المجتمع بناء طيبا لا يمكن هزه فضلا عن كسره أو اختراقه. وهذا هو الذي حقيقة حصل معنا في هذا الزمان، صار التقصير في الأسرة، والتقصير كان من الداخل ومن الخارج. من الداخل تقصير الأبوين أو أحدهما في تربية الأبناء أو مراعاة حقوق البيت، والتقصير من الخارج الأفكار الهدامة التي أتت وأدخلت إلى البيوت عبر التلفاز وغيره وعبر المناهج. حقيقة في بعض الأماكن أفكار غريبة تأتي لا تمت للإسلام بصلة، ويا ليتها مفيدة لقلنا أنها يعني لا بأس بالفائدة، ولكنها مضرة كل الضرر، دمرت الأسر كما يحدث معنا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واشترك الداخل والخارج في دمار الأسرة بأن الداخل قد تلقف هذه الأفكار الخبيثة بصدر رحب. نسأل الله السلام، علينا أن نصلح بيوتنا قبل أن نفكر في غيرنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكلما حزننا على واقعنا مما أحدثناه نحن وأحدثه غيرنا، لا يسعني إلا أن أقول ليس لها من دون الله كاشفة. هذا ما قاله الله، هذه الغمة التي نحن نعيش فيها والذلة والمآسي والهموم والغموم وكثرة الظلم والحروب وتكالب الأعداء علينا، ليس لها من دون الله كاشفة، إذا أراد الله كشفها، كشف عنا الغمة. فنسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يتحدث المؤلف في هذه الآيات من قول الله سبحانه وتعالى عن حق المولود له، أو حق المولود عفوا، والواجب على المولود له أي الذي ولد له هذا الولد، سواء هذا المولود له كان أبا أدنى الأب الذي من صلبه مباشرة، أو تدلى به يعني يكون جدا مثلا أو جد جد، فهذا واجب عليه أن ينفق على الولد. إن فقد الأب أو ما استطاع أن ينفق فهو وارث، هذا الأب وارث، والوارث يجب عليه أن ينفق على قريبه الذي يرثه إن كان قادرا على الإنفاق، وإن كان قريبه لا يقدر على الإنفاق، وأن يكون وارثا. هذه الشروط الثلاثة إذا تمت في الشخص فإنه يجب عليه أن ينفق على قريبه العاجز أو الفقير. وهذا تلاحظ فيه سبحان الله، ديننا يحث على ترابط الأسر والمجتمع، ما ترك شيئا إلا وتحدث فيه وحث عليه. لو تمسكنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى الذي فرط فيه المفرطون، ونحن نبرأ إلى الله من تفريطهم، لو أخذنا بأوامر شرعنا لما رأينا الفقر هذا الذي نراه، وتشتت الأسر حقيقة، وضياع الأبناء، وأشياء كثيرة جدا. لو عرف الغني أن له أو أن عليه واجبا في حق قريبه الفقير، واجبا وليس هبة، واجبا بالشروط المذكورة، تخيل لو كان هذا حال مجتمعنا وعملنا بهذا الواجب. الله المستعان كم ضيعنا من حقوق. وهذا الواجب بقدر استطاعتك، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. الأمر بالوجوب ولكن عند القدرة، إن استطعت أن تؤدي جميع ما عليك في حق قريبك الفقير فأدي، إن لم تستطع أن تؤدي إلا البعض فأدي البعض، وإن لم تستطع أن تؤدي شيئا فأنت معذور، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها. وهذا المال الذي أنفقته يعود عليك بالبركة، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه عليك في الدنيا والآخرة. هذا المؤلف رحمه الله في الحديث 89 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. لاحظ، دينار في سبيل الله، ودينار في عتق رقبة، ودينار على مسكين، ودينار على أهلك، أيهما أعظم؟ قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. تخيل، باب الحث على أن الأقربين أولى بالمعروف ولهم حق أعظم. الحديث الذي بعده: وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نعطيكم فائدة لغوية نحوية، عندما قال ثوبان بالفتح هذا اسم ممنوع من الصرف، هو مجرور ولكنه يبنى على الفتح عوضا عن الكسرة. لماذا؟ مجرور بالفتح عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. طب لماذا أصلا جررناه والذي قبله يقال له أبو عبد الرحمن قال ثوبان، مع أن أبو عبد الرحمن مرفوعة؟ لماذا؟ لأن ثوبان هذه تعود إلى تابعة إلى الذي قبله، وعن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ثوبان. إذن عن حرف جر، أبي اسم مجرور وهو مضاف، عبد الله مضاف ومضاف إليه كذلك، ثوبان ماذا؟ تابع بدل منصوب مجرور، أليس كذلك؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. تخيل، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. لكن ابتدأ بماذا؟ بدينار ينفقه على عياله. الحديث الذي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ زوجها أبو سلمة مات وله أولاد وربتهم أم سلمة وكانوا ربائب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تنفق عليهم لو بد. تقول: هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني، يعني هي هل أخذ أجر مع أنني أنا لن أتركهم؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. الحديث 92 بعد 200 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل، هذا في بداية الباب، في بداية الكتاب عفوا، عندما كان في مكة ومرض سعد بن أبي وقاص وأراد أن يتصدق بكل ماله، الحديث تذكرونه، قال في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، الشاهد أنك تريد بها وجه الله، إلا أجرت بها، هذا من باب النية، تأخذ أجر الإنفاق على أهلك بماذا؟ بنية، إن لم يكن ذلك خالصا لله فلا تؤجر عليه، هو واجب على كل حال، ولكن هذا قد يكون الواجب الذي تأخذ أجره. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى في الحديث الأول أجرت عليها، على كل حال، حتى ما تجعل في في امرأتك في فمها تطعمها، وابتغيت بذلك وجه الله تؤجر. حاول أن تستحضر النية في كل شيء تفعله. الحديث 93 بعد 200 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. قبل قليل كان يتحدث عن أجر النفقة، الآن يتحدث عن إثم ترك النفقة، لأن هذا واجب وليس أمرا مستحبا أو على الجواز، بل على الوجوب. والواجب هو ما يؤجر عليه فإذا فعله امتثالا، ويستحق العقاب على تركه. الحديث نعم. قال ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، وقال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يمنع حقه أن يصل إليه وقوته بيدك. الحديث 95 بعد 200 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. تخيل ملكان يدعوان، أحدهما يدعو للمنفق والآخر يدعو على الممسك، أما المنفق فيقال في الدعاء: اللهم أعط منفقا خلفا، فيخلف له إن شاء الله، والآخر يقال: اللهم أعط ممسكا تلفا، فيتلف ماله وتزول بركته وتمحق. الحديث الذي بعده 96 بعد 200 وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، رواه البخاري. لا شك أن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تنفق وتعطي خير من اليد التي تطلب وتسأل وتأخذ أو تأخذ من غير أن تسأل، فاليد العليا المنفقة أفضل، وأفضل ما تنفق هذه اليد العليا أن تبدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأنت مستغن عن هذا المال عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، استعفف عما ما في أيدي الناس يعفك الله، واستغني عما في أيدي الناس يغنيك الله. رواه البخاري. حديث عظيم جدا في أجر هذا الذي ينفق على الأقرب. الباب الذي بعده 37، قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. بعد أن ذكر أن ذكرك بالواجب عليك، ذكر أمرا مهما جدا في هذا الواجب، وهو الإنفاق يكون من أطيب وأحب المال، من الجيد وليس من الرديء. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. طيب، لن تنالوا البر، البر الواسع، الرزق الواسع، الخير الكثير، ومنه أخذ البر، صار الخلاء الواسع. لن تنالوا هذا الخير الكثير حتى تنفق مما تحب. سمع أبو طلحة بهذا الحديث، انظر ماذا فعل، سنذكر بعد أن أنهي هذه الآية ماذا فعل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. لكن دعنا نقرأ الآية التي بعدها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات، الكسب قد يكون طيبا وقد يكون خبيثا، والخبيث ليس يعني الحرام، قد يدخل فيه الحرام وقد يدخل فيه المكروه الرديء، كسب رديء ليس محبوبا. مثلا شجرة البصل والكراث والفوم والثوم، شجرة خبيثة ليست محرمة لكن رائحتها خبيثة. فقد يكون هذا الكسب طيبا وقد يكون هذا الكسب خبيثا، فلا يجوز لك أن تنفق من هذا الخبيث. وليس المقصود بالمحرم، هذا لابد، هذا باب أولى، لكن المقصود المال الذي لا تحبه أنت، لا ترضاه لنفسك، فلا تأتي وتعطيه الناس وتظن أنك محسن إليهم، بل عليك أن تنفق من طيبات ما كسبت. قال: ولا تيمموا، أي تقصدوا، ومنه التيمم قصد الصعيد الطاهر. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو حصل لكم أن تأخذوه لا تحبون أن تأخذوه، ولو أخذتموه لأغمضتم أعينكم عنه حتى لا تروا، فكيف تعطونه لغيركم؟ عليك أن تنفق من أحب المال إليك. الحديث 97 بعد 200، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، حديقة النخل، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. تخيل، هذا فعل الصحابة. أبو طلحة يعلمنا درسا طيبا، نظر إلى أحب ماله إليه، يرجو العوض عند الله يوم القيامة، يرجو الأجر وأن يلاقيه يوم القيامة، فتصدق بنخله بيرحاء، أحب النخل إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ. هذا أي من باب التعجب والتعظيم لهذا الأمر. بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وجاء في قراءة أو في لفظة أو بقراءة: ذلك مال رايح. رايح أي كما قال المؤلف رايح عليك نفعه. قال: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. تخيل، النبي صلى الله عليه وسلم أين حثه أن ينفقها؟ الأقربون أولى بالمعروف. قال: فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: مال رابح، روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى التحتية. طبعا هناك التاء المثنى الفوقية، أي رايح عليك نفعه. وبيرحاء حديقة النخل، وروي بكسر الباء وفتحها، أي بيرحاء وبيرحاء وبيرحاء. الحديث الذي بعده من باب الفاعل، والله لابد أن أذكرها هنا حقيقة، لما ذكرت الخبيث قد يراد به ليس محرم لكن رديء أو رائحة كريهة مثل البصل وغير ذلك. أدخل الشيخ العثيمين بالقياس على هذا الشيشة والدخان والروائح الكريهة، رائحة الأقدام أو تحت الإبطة وغير ذلك مما يكرهه الناس ولا يحبون أن يجدوا هذا الريحة من غيرهم، وقد لا يستطيعون الصلاة. فمن كان عنده هذا فعليه أن يغير هذه الرائحة، وإن لم يستطع لا يقرب المسجد. فالأمر ليس متعلقا فقط بالثوم والبصل والكراث، وكان من الوجوب أن وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جاء أحدهم وقد أكل من هذه الشجرة الخبيثة يطرد طردا إلى البقيع، يبعد عن المسجد بعدا أو إبعادا. فكذلك من شرب الدخان أو الشيشة وغير ذلك فلا يأتي على الوجوب، هذا ما ذكر الشيخ العثيمين. طيب، قال المؤلف رحمه الله: الباب 38، باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين. المميزين، لاحظ اللفظة مميز، أي واختلف العلماء في قدر المميز، بعضهم قال 3 سنوات وبعضهم 5 وبعضهم قال 7، لكن حقيقة العبرة بالتمييز ولا تأخذ عمرا معينا. أنت تعرف أولادك متى صار يميز، فصار عليه أمر ونهي، ويكون الأمر والنهي للتدريب والتربية، لأنه أصلح في أن يأخذ منك ويقبل ويحفظ ويعي ويعقل، ربما بعد أن يكبر قد ينسى وينشغل وقد يتمرد عليك. قال: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. هذا مطلوب منك، أن تحافظ على من في بيتك. ليس المقصود فقط أن تطعمهم وتسقيهم. فذكر المؤلف ابتداء باب النفقة وهذه الحقوق الجسدية والبدنية، الآن بدأ يتكلم عن الحقوق الروحية والقلبية، تطهر قلوبهم وتربيهم على محاسن الأخلاق وعلى الصلاة وغير ذلك. فكل من كان تحتك ممن تعوله وأنت مسؤول عنه، أنت راع ومسؤول عن رعيتك، عليك أن تربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر باب الأمر وليس باب النصيحة، باب المجاملة، بل باب الأمر. تأمر أهلك، كل من كان في بيتك تحت سقفك، زوج، أم، بنت، مملوك، أمة، ولد، بنت، كل أولئك من أهلك، فواجب عليك أن تأمرهم. إن كانوا بالغين فإنهم يثمون إن لم يأخذوا بأمرك، وإن كانوا دون ذلك فأديت الذي عليك من الواجب. والنبي والله سبحانه وتعالى أمر النبي بذلك، والأمر لأمته: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. زاد التاء، هي أصلها استبر، ولكن قرأت بالطاء لفوائد لغوية وبلاغية، باب الزيادة وفي الصبر. واصطبر عليها، كان الأمر يحتاج إلى مجاهدة وصبر حقيقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنت مأمور أن تقي نفسك وتقي أهلك من النار. اتقوا الله ولو بشق تمرة. فكذلك أنت مسؤول عن أهلك أن تقيهم النار. الحديث 98 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وتقرأ كخن كخن، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، يعني كخن، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات. وكان الحسن رضي الله عنه صبيا، هذا الحسن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعل الله إن قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين أو بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان عام الجماعة، عام الصلح الكبير، حيث تنازل عن الخلافة لمعاوية فأصلح الله به بين المسلمين رضي الله تعالى عنه وعن أهله، وصلى الله على جده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كان طفلا صغيرا فأخذ تمرة من تمر الصدقة، وهذه لا تحل لآل محمد لأنها أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، وهم من أشرف الناس فلا يأخذون الصدقة، لا تحل لهم. فقال كخ كخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، وهذا باب التأديب والتربية. والله سبحانه وتعالى، نسيت أن أذكر ما ذكر الشيخ العثيمين، انتدح إسماعيل عليه السلام بماذا؟ قال في سورة مريم: واذكر عبدنا إسماعيل إنه كان رسول النبي، إنه كان صديق النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان عند ربه مرضية. تخيل بماذا امتدحه الله، وكان يأمر أهله بالصلاة، مدحه الله بهذا، سبحان الله. الحديث 99 بعد 200 وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أبي سلمة عمر، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا طالما أنه كان ابن زوجته وليس ابنا له فهو ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لا يجوز الزواج من الربائب النساء، حتى طبعا هل دائما تكون ربيبة تكون تربت عندك في البيت؟ لا، هذا أخذ ما أخذ الغالب، أو خرج عفوا مخرج الغالب. فكل بنات الزوجة ربائب لك، حتى وإن لم تتربى عندك، ولا يحل لك أن تتزوجها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طبعا الضابط أن تكون هذه المرأة قد دخلت بها، فلا تحل لك ابنتها بعد ذلك، وإن لم تدخل بها لا بأس بالزواج منها على ظاهر الآية. طيب، يقول أبو حفص عمر ابن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني يأكل يمينا وشمالا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، باب التلطف به، يا غلام سم الله تعالى، سم، قل بسم الله. وقال الشيخ العثيمين: لا بأس أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سم الله تعالى وكل بيمينك. نحن مأمورون أن نأكل بأيماننا مخالفة للشيطان، فالشيطان يأكل بيده ويشرب بيده، ونحن منهيون أو مأمورون أن لا نتبع خطوات الشيطان. وكذلك هذا من فعل الكفار، من يتابع الكفار وأحوالهم يجدهم يستخدمون الشمال كثيرا. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. قال: عفوا، وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. كل مما يليك أي من أمامك، لا تتعدى إلى ما يلي غيرك في هذه الصحفة، فلا تطيش يدك يمينا ولا شمالا. هل يجوز أن تأكل مما يلي غيرك أحيانا؟ نعم يجوز، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع الدباء في حديث أنس، يعني يتتبع القرع، فحيث لم يكن يليه هذا مما يلي هذا القرع، فكان يتتبعه في وسط الصحفة أو في آخرها. فيجوز إذا كان الطعام فيه أكثر، إذا كان فيه أكثر من صنف، والذي أمامك وما يليك لا يوجد فيه اللحم مثلا، فتأخذه من بعد من من مكان آخر في نفس الصحفة، فهذا فبهذا تجتمع الأدلة. قال هذا متفق عليه. وتطيش أي تدور في نواحي الصحفة. الحديث 300 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وتكلمنا عن هذا الحديث وأثره. الحديث 300 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. أيضا هذا فيه من الحث على تربية الأبناء تربية صحيحة. إذا وصل الولد أو الابن سواء كان ذكر أو أنثى إلى 7 سنوات فيجب أن تعلمهم على الصلاة باب الأمر، قبل ذلك باب التحبيب والتلطيف وإعطاء الهدايا أحيانا، وتضحك وتناغيه إذا صلى وتشكره وتحييه. إذا وصل 7 يصبح الأمر فيه، يصبح الموضوع أمرا. إذا وصل 10 إذا فرط تضرب، والضرب ليس المقصود به الإيذاء، فإنما يكون ضربا غير مبرح، إنما يراد بذلك التأديب فقط، وهذا نافع حقيقة. ليس كما يقول الغرب وما ينقلون لنا وصار ممنوعا أن تضرب الأولاد في المدارس وغير ذلك، أنه لا يجوز وهذا مخالف للإنسانية ومخالف للحضارة. هذا كلام ليس صحيحا. الضرب قد تحتاجه، ولكن لابد أن يكون الضرب ضربا خفيفا مؤثرا مربيا وليس مبرحا. وأيضا يعني وجد الغرب فرصة عندما نظروا إلى المدرسين القدامى مثلا أو الآباء القدامى يضربون ضربا مبرحا حقيقة، فلا إفراط ولا تفريط. ممكن الولد أن يضرب ولكن بحذر وبقدر، والمراد الإصلاح وليس الإيذاء. هكذا تصلح الأمور إن شاء الله تعالى. الحديث الذي بعده 300 وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. هنا بين التعليم في 7 سنين باب الأمر وليس مجرد التعليم العادي، تعليم بأمر، فأنت مأمور أن تعلمه. وهذا الحديث يشهد الذي قبله، وجاء في الحديث الذي قبله وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد أن يكبر الأولاد لا تجعل الولد ينام بجانب البنت، فإنهم يبدأون يفهمون العورات وغير ذلك، وقد يحصل ما لا يحمد عقبة. طيب توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 42 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم الباب 36 37 كذلك، 38 إن تيسر وبقي عندنا وقت. قبل أن أبدأ أريد أن أذكر في موضوع المستوى الرابع وهو في شرح رياض الصالحين، والمستوى الخامس سنأخذ جزءا في المستوى الرابع والجزء الآخر في المستوى الخامس. وطالب العلم الذي هو مشترك معنا في المعهد حتى ينال درجة هذه المادة في المستوى الرابع ثم في المستوى الخامس ماذا عليه أن يفعل؟ قد سألت شيخنا حفظه الله تعالى يعني ماذا نطلب من الإخوة، فقال على الأقل يفهموا الأحاديث، غريب الحديث على الأقل، كل حديث له كلمة غريبة قد تكون تحتاج إلى فهم حتى نعرف أنك فاهم الحديث الأول. فهذا هو المطلوب منكم إذن إن شاء الله تعالى لمن يقرأ معنا هذا المستوى ويريد أن يختبر في هذا في هذه المادة. طيب، قال المؤلف رحمه الله في الباب 36 باب النفقة على العيال. تلاحظون أن المؤلف بدأ بالكلام عن الأسرة، تكلم عن حق الزوجة والوصية بها وبالمرأة وحق الزوج، والآن يتكلم عن النفقة على العيال، وهو كل من تعولهم من زوجة أو قريب أو مملوك. يتكلم المؤلف عن الأسرة ويأتي بالأحاديث التي تحض وتحث على حفظ حقوق الأسرة، لأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع. إذا كانت هذه اللبنة متماسكة وبجانبها أسرة ثانية لبنة متماسكة، صار المجتمع بناء طيبا لا يمكن هزه فضلا عن كسره أو اختراقه. وهذا هو الذي حقيقة حصل معنا في هذا الزمان، صار التقصير في الأسرة، والتقصير كان من الداخل ومن الخارج. من الداخل تقصير الأبوين أو أحدهما في تربية الأبناء أو مراعاة حقوق البيت، والتقصير من الخارج الأفكار الهدامة التي أتت وأدخلت إلى البيوت عبر التلفاز وغيره وعبر المناهج حقيقة في بعض الأماكن. أفكار غريبة تأتي لا تمت للإسلام بصلة، ويا ليتها مفيدة لقلنا أنها يعني لا بأس بالفائدة، ولكنها مضرة كل الضرر، دمرت الأسر كما يحدث معنا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واشترك الداخل والخارج في دمار الأسرة بأن الداخل قد تلقف هذه الأفكار الخبيثة بصدر رحب. نسأل الله السلام، علينا أن نصلح بيوتنا قبل أن نفكر في غيرنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكلما حزننا على واقعنا مما أحدثناه نحن وأحدثه غيرنا، لا يسعني إلا أن أقول ليس لها من دون الله كاشفة. هذا ما قاله الله، هذه الغمة التي نحن نعيش فيها والذلة والمآسي والهموم والغموم وكثرة الظلم والحروب وتكالب الأعداء علينا، ليس لها من دون الله كاشفة. إذا أراد الله كشفها، كشف عنا الغمة. فنسأل الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يتحدث المؤلف في هذه الآيات من قول الله سبحانه وتعالى عن حق المولود له، أو حق المولود عفوا، والواجب على المولود له أي الذي ولد له هذا الولد، سواء هذا المولود له كان أبا أدنى الأب الذي من صلبه مباشرة، أو تدلى به يعني يكون جدا مثلا أو جد جد، فهذا واجب عليه أن ينفق على الولد. إن فقد الأب أو ما استطاع أن ينفق فهو وارث، هذا الأب وارث، والوارث يجب عليه أن ينفق على قريبه الذي يرثه إن كان قادرا على الإنفاق، وإن كان قريبه لا يقدر على الإنفاق وأن يكون وارثا، هذه الشروط الثلاثة إذا تمت في الشخص فإنه يجب عليه أن ينفق على قريبه العاجز أو الفقير. وهذا تلاحظ فيه سبحان الله، ديننا يحث على ترابط الأسر والمجتمع، ما ترك شيئا إلا وتحدث فيه وحث عليه. لو تمسكنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى الذي فرط فيه المفرطون، ونحن نبرأ إلى الله من تفريطهم، لو أخذنا بأوامر شرعنا لما رأينا الفقر هذا الذي نراه، وتشتت الأسر حقيقة، وضياع الأبناء، وأشياء كثيرة جدا. لو عرف الغني أن له أو أن عليه واجبا في حق قريبه الفقير، واجبا وليس هبة، واجبا بالشروط المذكورة، تخيلوا كان هذا حال مجتمعنا وعملنا بهذا الواجب، الله المستعان كم ضيعنا من حقوق. وهذا الواجب بقدر استطاعتك، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الأمر بالوجوب ولكن عند القدرة، إن استطعت أن تؤدي جميع ما عليك في حق قريبك الفقير فأدي، إن لم تستطع أن تؤدي إلا البعض فأدي البعض، وإن لم تستطع أن تؤدي شيئا فأنت معذور، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها. وهذا المال الذي أنفقته يعود عليك بالبركة، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه عليك في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 89 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. لاحظ، دينار في سبيل الله، ودينار في عتق رقبة، ودينار على مسكين، ودينار على أهلك، أيهما أعظم؟ قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. تخيل، باب الحث على أن الأقربين أولى بالمعروف ولهم حق أعظم. الحديث الذي بعده، وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نعطيكم فائدة لغوية نحوية، عندما قال ثوبان بالفتح هذا اسم ممنوع من الصرف، هو مجرور ولكنه يبنى على الفتح عوضا عن الكسرة. لماذا مجرور بالفتح عوضا عن الكسرة؟ لأنه ممنوع من الصرف. طب لماذا أصلا جررناه والذي قبله يقال له أبو عبد الرحمن قال ثوبان، مع أن أبو عبد الرحمن مرفوعة؟ لماذا؟ لأن ثوبان هذه تعود إلى تابع إلى الذي قبله، وعن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ثوبان. إذن عن حرف جر، أبي اسم مجرور وهو مضاف، عبد الله مضاف ومضاف إليه كذلك، ثوبان ماذا؟ تابع بدل منصوب مجرور، أليس كذلك؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. تخيل، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. لكن ابتدأ بماذا؟ بدينار ينفقه على عياله. الحديث الذي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ زوجها أبو سلمة مات وله أولاد، وربتهم أم سلمة، وكانوا ربائب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تنفق عليهم لابد. تقول: هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ يعني هي هل أخذ أجر مع أنني أنا لن أتركهم؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. الحديث الثاني والتسعون بعد المئتين وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل، هذا في بداية الباب، في بداية الكتاب عفوا، عندما كان في مكة ومرض سعد بن أبي وقاص وأراد أن يتصدق بكل ماله، الحديث تذكرونه، قال في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، الشاهد أنك تريد بها وجه الله، إلا أجرت بها، هذا باب النية، تأخذ أجر الإنفاق على أهلك بماذا؟ بنية، إن لم يكن ذلك خالصا لله فلا تؤجر عليه، هو واجب على كل حال، ولكن هذا قد يكون الواجب الذي تأخذ أجره. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى في الحديث الأول أجرت عليها، على كل حال، حتى ما تجعل في في امرأتك في فمها تطعمها، وابتغيت بذلك وجه الله تؤجر. حاول أن تستحضر النية في كل شيء تفعله. الحديث 93 بعد 200 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. قبل قليل كان يتحدث عن أجر النفقة، الآن يتحدث عن إثم ترك النفقة، لأن هذا واجب وليس أمرا مستحبا أو على الجواز، بل على الوجوب، والواجب هو ما يؤجر عليه فإذا فعله امتثالا، ويستحق العقاب على تركه. الحديث نعم، قال ورواه مسلم في صحيح بمعناه، وقال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يمنع حقه أن يصل إليه وقوته بيدك. الحديث 95 بعد 200 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. تخيل ملكان يدعوان، أحدهما يدعو للمنفق والآخر يدعو على الممسك، أما المنفق فيقال في الدعاء: اللهم أعط منفقا خلفا، فيخلف له إن شاء الله، والآخر يقال: اللهم أعط ممسكا تلفا، فيتلف ماله وتزول بركته وتمحق. الحديث الذي بعده 96 بعد 200 وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. لا شك أن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تنفق وتعطي خير من اليد التي تطلب وتسأل وتأخذ أو تأخذ من غير أن تسأل، فاليد العليا المنفقة أفضل، وأفضل ما تنفق هذه اليد العليا أن تبدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأنت مستغن عن هذا المال عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، استعفف عما ما في أيدي الناس يعفك الله، واستغني عما في أيدي الناس يغنيك الله. رواه البخاري. حديث عظيم جدا في أجر هذا الذي ينفق على الأقرب. الباب الذي بعده 37 قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. بعد أن ذكر أن ذكرك بالواجب عليك، ذكر أمرا مهما جدا في هذا الواجب، وهو الإنفاق يكون من أطيب وأحب المال، من الجيد وليس من الرديء. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. طيب، لن تنالوا البر البر الواسع، الرزق الواسع، الخير الكثير، ومنه أخذ البر، صار الخلاء الواسع. لن تنالوا هذا الخير الكثير حتى تنفق مما تحب. سمع أبو طلحة بهذا الحديث، انظر ماذا فعل، سنذكر بعد أن أنهي هذه الآية ماذا فعل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. لكن دعنا نقرأ الآية التي بعدها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات، الكسب قد يكون طيبا وقد يكون خبيثا، والخبيث ليس يعني الحرام، قد يدخل فيه الحرام وقد يدخل فيه المكروه الرديء، كسب رديء ليس محبوبا. مثلا شجرة البصل والكرات والفوم والثوم، شجرة خبيثة ليست محرمة لكن رائحتها خبيثة. فقد يكون هذا الكسب طيبا وقد يكون هذا الكسب خبيثا، فلا يجوز لك أن تنفق من هذا الخبيث. وليس المقصود بالمحرم، هذا لابد، هذا باب أولى، لكن المقصود المال الذي لا تحبه أنت، لا ترضاه لنفسك، فلا تأتي وتعطيه الناس وتظن أنك محسن إليهم، بل عليك أن تنفق من طيبات ما كسبت. قال: ولا تيمموا، أي تقصدوا، ومنه التيمم قصد الصعيد الطاهر. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو حصل لكم أن تأخذوه لا تحبون أن تأخذوه، ولو أخذتموه لأغمضتم أعينكم عنه حتى لا تروا، فكيف تعطونه لغيركم؟ عليك أن تنفق من أحب المال إليك. الحديث 97 بعد 200، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، حديقة النخل، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. تخيل، هذا فعل الصحابة. أبو طلحة يعلمنا درسا طيبا، نظر إلى أحب ماله إليه، يرجو العوض عند الله يوم القيامة، يرجو الأجر وأن يلاقيه يوم القيامة، فتصدق بنخله بيرحاء، أحب النخل إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ. هذا أي من باب التعجب والتعظيم لهذا الأمر. بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وجاء في قراءة أو في لفظة أو بقراءة: ذلك مال رايح. رايح أي كما قال المؤلف رايح عليك نفعه. قال: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. تخيل، النبي صلى الله عليه وسلم أين حثه أن ينفق؟ الأقربون أولى بالمعروف. قال: فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: مال رابح، روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى التحتية، طبعا هناك التاء المثنى الفوقية، أي رايح عليك نفعه. وبيرحاء حديقة النخل، وروي بكسر الباء وفتحها، أي بيرحاء وبيرحاء وبيرحاء. الحديث الذي بعده من باب الفائدة، والله لابد أن نذكرها هنا حقيقة، لما ذكرت الخبيث قد يراد به ليس محرم لكن رديء أو رائحة كريهة مثل البصل وغير ذلك. أدخل الشيخ العثيمين بالقياس على هذا الشيشة والدخان والروائح الكريهة، رائحة الأقدام أو تحت الإبطة وغير ذلك مما يكرهه الناس ولا يحبون أن يجدوا هذا الريحة من غيرهم، وقد لا يستطيعون الصلاة. فمن كان عنده هذا فعليه أن يغير هذه الرائحة، وإن لم يستطع لا يقرب المسجد. فالأمر ليس متعلقا فقط بالثوم والبصل والكراث، وكان من الوجوب أن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه إذا جاء أحدهم وقد أكل من هذه الشجرة الخبيثة يطرد طردا إلى البقيع، يبعد عن المسجد بعدا أو إبعادا. فكذلك من شرب الدخان أو الشيشة وغير ذلك فلا يأتي على الوجوب، هذا ما ذكره الشيخ العثيمين. طيب، قال المؤلف رحمه الله: الباب 38، باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين. المميزين، لاحظ اللفظة مميز، أي واختلف العلماء في قدر المميز، بعضهم قال 3 سنوات وبعضهم 5 وبعضهم قال 7، لكن حقيقة العبرة بالتمييز ولا تأخذ عمرا معينا. أنت تعرف أولادك متى صار يميز، فصار عليه أمر ونهي، ويكون الأمر والنهي للتدريب والتربية، لأنه أصلح فيه أن يأخذ منك ويقبل ويحفظ ويعي ويعقل، ربما بعد أن يكبر قد ينسى وينشغل وقد يتمرد عليك. قال: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. هذا مطلوب منك، أن تحافظ على من في بيتك. ليس المقصود فقط أن تطعمهم وتسقيهم. فذكر المؤلف ابتداء باب النفقة وهذه الحقوق الجسدية والبدنية، الآن بدأ يتكلم عن الحقوق الروحية والقلبية، تطهر قلوبهم وتربيهم على محاسن الأخلاق وعلى الصلاة وغير ذلك. فكل من كان تحتك ممن تعوله وأنت مسؤول عنه، أنت راع ومسؤول عن رعيتك، عليك أن تربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر باب الأمر وليس باب النصيحة باب المجاملة، بل باب الأمر. تأمر أهلك، كل من كان في بيتك تحت سقفك، زوج، أم، بنت، مملوك، أمة، ولد، بنت، كل أولئك من أهلك، فواجب عليك أن تأمرهم. إن كانوا بالغين فإنهم يثمون إن لم يأخذوا بأمرك، وإن كانوا دون ذلك فأديت الذي عليك من الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي بذلك، والأمر لأمته. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، زاد التاء، هي أصلها استبر ولكن قرأت بالطاء لفوائد لغوية وبلاغية، باب الزيادة وفي في في الصبر، واصطبر عليها، كان الأمر يحتاج إلى مجاهدة وصبر حقيقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنت مأمور أن تقي نفسك وتقي أهلك من النار، اتقوا الله ولو بشق تمرة. فكذلك أنت مسؤول عن أهلك أن تقيهم النار. الحديث 98 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وتقرأ كخن كخن، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، يعني كخن، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات. وكان الحسن رضي الله عنه صبيا، هذا الحسن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله إن قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين أو بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان عام الجماعة عام الصلح الكبير، حيث تنازل عن الخلافة لمعاوية فأصلح الله به بين المسلمين رضي الله تعالى عنه وعن أهله، وصلى الله على جده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كان طفلا صغيرا فأخذ تمرة من تمر الصدقة، وهذه لا تحل لآل محمد لأنها أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وهم من أشرف الناس فلا يأخذون الصدقة لا تحل لهم. فقال كخ كخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، وهذا من باب التأديب والتربية. والله سبحانه وتعالى، نسيت أن أذكر ما ذكر الشيخ العثيمين، انتدح إسماعيل عليه السلام بماذا؟ قال في سورة مريم واذكر عبدنا إسماعيل إنه كان رسول النبي، إنه كان صديق النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان عند ربه مرضية. تخيل بماذا امتدحه الله، وكان يأمر أهله بالصلاة، مدحه الله بهذا سبحان الله. الحديث 99 بعد 200 وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أبي سلمة عمر، قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا طالما أنه كان ابن زوجته وليس ابنا له فهو ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لا يجوز الزواج من الربائب النساء. حتى طبعا هل دائما تكون ربيبة تكون تربت عندك في البيت؟ لا، هذا أخذ ما أخذ الغالب أو خرج عفوا مخرج الغالب. فكل بنات الزوجة ربائب لك حتى وإن لم تتربى عندك، ولا يحل لك أن تتزوجها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، طبعا الضابط أن تكون هذه المرأة قد دخلت بها فلا تحل لك ابنتها بعد ذلك، وإن لم تدخل بها لا بأس بالزواج منها على ظاهر الآية. طيب، يقول أبو حفص عمر ابن أبي سلمة كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني يأكل يمينا وشمالا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام، باب التلطف به، يا غلام سمي الله تعالى، سمي قل بسم الله. وقال الشيخ العثيمين لا بأس أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمي الله تعالى وكل بيمينك، نحن مأمورون أن نأكل بأيماننا مخالفة للشيطان، فالشيطان يأكل بيده ويشرب بيده، ونحن منهيون أو مأمورون أن لا نتبع خطوات الشيطان. وكذلك هذا من فعل الكفار، من يتابع الكفار وأحوالهم يجدهم يستخدمون الشمال كثيرا. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، قال عفوا وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد، كل مما يليك أي من أمامك، لا تتعدى إلى ما يلي غيرك في هذه الصحفة، فلا تطيش يدك يمينا ولا شمالا. هل يجوز أن تأكل مما يلي غيرك أحيانا؟ نعم يجوز، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع الدباء في حديث أنس، يعني يتتبع القرع، وحيث لم يكن يليه هذا مما يلي هذا القرع فكان يتتبعه في وسط الصحفة أو في آخرها. فيجوز إذا كان الطعام فيه أكثر، إذا كان فيه أكثر من صنف، والذي أمامك وما يليك لا يوجد فيه اللحم مثلا، فتأخذه من بعد من مكان آخر في نفس الصحفة، فبهذا تجتمع الأدلة. قال هذا متفق عليه، وتطيش أي تدور في نواحي الصحفة. الحديث 300 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. وتكلمنا عن هذا الحديث وأثره. الحديث 300 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. أيضا هذا فيه من الحث على تربية الأبناء تربية صحيحة. إذا وصل الولد أو الابن سواء كان ذكر أو أنثى إلى 7 سنوات، فيجب أن تعلمهم على الصلاة باب الأمر، قبل ذلك باب التحبيب والتلطيف وإعطاء الهدايا أحيانا، وتضحك وتناغيه إذا صلى وتشكره وتحييه. إذا وصل 7 يصبح الأمر فيه، يصبح الموضوع أمرا. إذا وصل 10 إذا فرط تضرب، والضرب ليس المقصود به الإيذاء، فإنما يكون ضربا غير مبرح، إنما يراد بذلك التأديب فقط، وهذا نافع حقيقة، ليس كما يقول الغرب وما ينقلون لنا، وصار ممنوعا أن تضرب الأولاد في المدارس وغير ذلك، أنه لا يجوز وهذا مخالف للإنسانية ومخالف للحضارة. هذا كلام ليس صحيحا. الضرب قد تحتاجه، ولكن لابد أن يكون الضرب ضربا خفيفا مؤثرا مربيا وليس مبرحا. وأيضا يعني وجد الغرب فرصة عندما نظروا إلى المدرسين القدامى مثلا أو الآباء القدامى يضربون ضربا مبرحا حقيقة، فلا إفراط ولا تفريط. ممكن الولد أن يضرب ولكن بحذر وبقدر، والمراد الإصلاح وليس الإيذاء. هكذا تصلح الأمور إن شاء الله تعالى. الحديث الذي بعده 300 وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن، ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. هنا بين التعليم في 7 سنين باب الأمر، وليس مجرد التعليم العادي، تعليم بأمر، فأنت مأمور أن تعلمه. وهذا الحديث يشهد الذي قبله، وجاء في الحديث الذي قبله: وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد أن يكبر الأولاد لا تجعل الولد ينام بجانب البنت، فإنهم يبدأون يفهمون العورات وغير ذلك، وقد يحصل ما لا يحمد عقبة. طيب، توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.